بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، وما زلنا كما تعلمون نتحدث عن معنى القضاء والقدر فيما ينبغي أن يعتقده كل مسلم. ذكرنا تعريف القضاء والقدر، وبينا الشبهات التي قد تطوف بأذهان بعض الناس في معنى كل من هذين الأمرين، القضاء والقدر. وأزلنا الالتباس الذي يطوف بأذهان كثير منا، ممن يتصورون أن معنى القضاء إجبار الإنسان على ما قد قضاه الله عز وجل عليه، وأن الإنسان لا يبقى له اختيار مع معنى القضاء والقدر. بينا بطلان هذا التصور، وأزلنا فيما أتصور الشبهات التي قد تطوف بهذا الموضوع، لكن فتحنا بعد ذلك باب الاستشكال الذي يمكن أن يترتب على فهم المسلم الصحيح لمعنى القضاء والقدر. وبدأنا نتحدث عن هذه المشكلات ونجيب عليها. أول مشكلة ذكرناها وأجبنا عنها هي المشكلة التالية: إذا كان القضاء هو علم الله عز وجل بما سيقع في الكون، سواء كان هذا الذي سيقع من الأمور الكونية التي لا علاقة للإنسان واختياره بها، أو كانت مما له فيها اختيار كأفعاله الاختيارية، الطاعات، المعاصي، التصرفات المختلفة. إذا كان الأمر كذلك، طيب هل يمكن أن يفعل الإنسان فعلا إن كان طاعة أو معصية إلا إذا كان الله مريدا لهذا الفعل؟ طبعا الجواب لا، لابد أن يكون الله مريدا لكل ما سيقع في الكون، سواء كان هذا الذي يقع من أفعالنا الاختيارية أو من الأمور الطبيعية كالزلازل والموت والميلاد والأمراض ونحو ذلك. طيب، فإذا كان الفعل الإنساني إنما يتم بإرادة من الله، إذن أصبح الإنسان مجبرا على الفعل الذي فعل بإرادة الله عز وجل. أجبنا عن هذا الإشكال في حينه، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد هذا الجواب الذي ذكرناه. وأنا ألفت نظر الإخوة الذين لم يكونوا موجودين آنذاك في ذلك الدرس أن يعودوا إلى المسجلات التي يمكن بكل سهولة أن يعودوا فيها إلى ما ذكرناه آنذاك. نعم، هذه الدروس تسجل بوسائل سمعية وبصرية، والرجوع إلى ما قد ذكرناه أعتقد من السهولة بمكان، فلا نريد أن نعيد شيئا ذكرناه والوقت ضيق. طيب، نحن نمضي الآن في عرض المشكلات التي تنبعث من الكلام الذي ذكرناه ويذكره العلماء جميعا كما رأيتم وسمعتم عن معنى القضاء والقدر. الإشكال الآخر هو أن فينا من قد يقول: طيب نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل آيات توضح أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والآيات التي تؤكد هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل. مثلا: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مثل هاتين الآيتين كثير في كتاب الله. كيف نوفق بين هذا الذي يقوله الله وبين ما ذكرناه آنذاك في معنى القضاء والقدر؟ نجيب عن ذلك. يعني أنا أسأل أيها الإخوة، هل فينا، وقد علم الله عز وجل، عرفه وآمن بصفاته، هل فينا من يشك في أن الله عز وجل لا يمكن أن يهدي إلا من شاء الله هدايته وأن يضل إلا من شاء الله إضلاله؟ ما أظن فينا من ينكر ذلك. يعني إذا رأيت إنسانا قد هدي إلى صراط الله عز وجل فاعلم أن الله قد شاء له ذلك، وإذا رأيت إنسانا تائها عن صراط الله موغلا في أودية التيه فاعلم أن الله عز وجل قد شاء له ذلك. شيء طبيعي، لكن مع ذلك قد يعني يتشكل من هذا ما يشبه التناقض بين معنى القضاء والقدر كما شرحناها آنذاك وبين هذا الكلام. لا، ما في تناقض أبدا. ربنا عز وجل يقول: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لكنني أسأل، هل مشيئة الله في إضلال من يضلهم أو في هداية من يهديهم مشيئة اعتباطية؟ لا، مشيئة الله عز وجل لمن شاء هدايتهم لا تكون إلا لسبب، ومشيئة الله في إضلال من شاء الله إضلالهم لا تكون أيضا إلا لسبب، والله لا موجب له. والأسباب بالنسبة لأحكام الله وأفعاله جعلية كما قلنا، وليست حقيقية فلسفية طبيعية. نعم، ما معنى هذا الكلام طريقة تفصيلية؟ كل إنسان أيها الإخوة عندما يولد يولد على الفطرة، أي أن مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى يتفضل على كل منا عند ولادته بأن يضع في كيانه حوافز التوجه إلى الله، حوافز التعرف على هويته عبدا لله وعلى مولاه إلها له ولهذا الكون. الباري عز وجل: إذن عندما خلقت وخلق كل واحد منكم لم تركه بين خطي الهداية والضلال بشكل حيادي، لا، بل جعله منجذبا إلى خط الهداية عن طريق هذه الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يشب الطفل عن الطوق تتفتح براعم هذه الفطرة لديه عن طريق الثقافة، عن طريق التربية وهكذا، ففطرته تعينه فيما يتعلق بتربيته بدراسته بثقافته، تعينه على أن يتجه إلى الهداية لا إلى الضلال، إلى الرشد لا إلى الغواية. الشيء الثاني أن الناس بعد هذا عندما يتجهون إلى هذا العالم الذي أقامهم الله فيه ويتعاملون مع الدنيا التي يتقلبون في جنباتها، الناس أحد رجلين: رجل استسلم لفطرته ولعقله وسار في خضم هذا العالم ينتظر القرار الذي يدلي له به عقله. هذا الإنسان تأكدوا وبدون استثناء هو من الفريق الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نعم، لماذا؟ لأن هذا الإنسان استسلم لفطرته، ثم إنه استسلم لقرارات عقله، يعني حرر نفسه سلفا من العصبية للذات، من العصبية للعرق، حرر نفسه من الكبرياء، حرر نفسه من الانقياد لشهواته ضد عقله، حرر نفسه من هذا. الباري عز وجل يجذبه إلى الهداية. فالباري متفضل، متاركنا بس على الخط الوسط، لا، يعني متفضل علينا في هذا الصدد. قلنا الناس عندما يكبرون وتتفتع براعم الفطرة بين جوانحهم أحد رجلين، هذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني إنسان كبر رأسا، استسلم لكبريائه، استسلم لعصبيته، إما للذات أو للعرق لجماعته، استسلم لمصالحه الآنية، يعني لشهواته، لرعوناته، وألغى الإصغاء إلى صوت عقله. هذا الإنسان يرسل له الله النذر، النذير تلو النذير تلو النذير، يهتز عن طريق مصائب، عن طريق إرشاد، عن طريق نذر، عن طريق خطابه، لعله يرعوي، لعله يصحو، لعله يعود ويتحرر من رعوناته. ما يستسلم بس لعقله، يستسلم ولفطرته الموجودة، لا، ركب رأسه واستمر على هذا المنوال. في مرحلة معينة الله أعلم بها، عندئذ تنقطع من ما بينه وبين الله عز وجل خيوط الجذب والهداية، ويسدل الله عز وجل الحجاب بينه وبينه، ويكون ممن قال عنهم: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، هذا الفريق هو ممن قال الله عز وجل: من يشاء الله يضلله. طيب الباري أضله هكذا بدون موجب؟ لا، مو بموجب، بموجبات كثيرة، في فطرة ما أصغى إليها، طيب في عقل ممكن يدله على الطريق السليم، ويله اسلك الطريق هذا. من قاد له؟ أصر إلا أن ينقاد لصوت رعوناته، لصوت شهواته، لعصبيته، لكبريائه. واستمر الأمر به، جاءته فرصة تلو الفرصة، نذير تلو النذير تلو النذير، عندئذ يضله الله. ويكون ممن قال الباري عز وجل عنهم: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هؤلاء الذين قال الله عنهم: من يشاء الله يضلل. والباري كرر هذا القانون، المستكبر تجي النذر، النذير تلو النذير، لك رجاع، لك هذا الاستكبار بيرديك، لك هذا بيهلكك، لك شوف شو رب العالمين بيقول، لك كبرياءك ما راح يبقى لك، لك تذكر لما بدك تستخزي وتستسلم لملك الموت وين بيكون كبرياءك ساعتها؟ لا أبدا، ظل على ناجيه. أخيرا قضى الله في حقه بالظلام: سأصرف، اسمعوا هذا الكلام، سأصرف عن آياتي من؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. هذا قرار الله عز وجل. إذن حلت المشكلة أو لا؟ الآيات التي يتحدث فيها الله عز وجل عن ذاته أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، تبين أن إضلاله يعني هكذا اعتباطي، وأن هدايته اعتباطي، وناس يلا يهديهم بدون موجب للهداية، وآخرون يضلهم بموجب معاذ الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم، أعتقد هذه المشكلة الثانية اتضح الجواب عنها. هنالك طائفة من الأحاديث النبوية ربما يقف عندها كثير من الإخوة مستشكلا المعنى الذي ذكره العلماء للقضاء والقدر، أن القضاء علم الله بما سيجري في الكون، ما نفعله باختيارنا هو علم ويتم بإرادتنا، الأمور الأخرى لا، بقضاء الله عز وجل يعني بحكم الله وعلمه، الزلازل، الخسوف، حركة الأفلاك، الليل والنهار، المرض، الموت، الولادة، هذه الأمور. طيب، سنذكر هذه الأحاديث كلها وننظر إذا كان هنالك إشكال تعارض بينها وبين المعنى الذي ذكرناه. أولا، هنالك حديث يرويه مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة، كلهم من حديث سيدنا علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فقال عليه الصلاة والسلام، رفع رأسه وقال: ما من مسلم، أو في رواية البخاري: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها إن في الجنة أو في النار. ما منكم من نفس إلا وقد علم، يعني علم الله منزلها في الجنة أو في النار. قال أحد الصحابة له: يا رسول الله، فيما نعمل؟ يعني لماذا العمل؟ أفلا نتكل؟ ما في داعي للعمل. قال: لا، بل اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أكيد فينا من يقول: طيب، كيف نستطيع أن ندرك المعنى الذي ذكرناه للقضاء والقدر، وهو المعنى الذي يذكره كل علماء السنة والجماعة، علماء العقيدة، أمام هذا الكلام؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما الجواب؟ الجواب نتبينه من خلال حديث آخر يروي البخاري وأبو داود والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي الرجل في قبره وذهب أصحابه، قرائبين وأصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، بعث الله عز وجل إليه ملكين فأقعدا وقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: إنه محمد رسول الله، بعثه الله إلى العالم بشيرا ونذيرا. فيقال له: انظر إلى مقعدك في النار، لقد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. ويرونه فيرى مقعده في النار، وقد نسخه إيمانه بالله عز وجل وأبدل به مقعدا آخر في الجنة، فيرى مقعده في الجنة ولا يزال يتنعم بهذا الذي يراه إلى أن تقوم الساعة. وأما الكافر فيسأل هذا السؤال أيضا فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كما قالوا. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة يصيح بها صيحة يسمعه كل حي إلا الثقلين، إلا الإنس والجن. نعم، ويقال له انظر هذا مقعدك في الجنة أبدلك الله به مقعدا في النار. ما علاقة هذا الحديث بالحديث الذي ذكرناه والذي نستشكل فيه معنى القضاء والقدر؟ علمنا من هذا الحديث الذي يرويه البخاري وأبو داود والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن كل واحد منا هيأ الله له نهايتين، نهاية مسعدة ونهاية مشقية. هيأ الله له مكانين، واحدا في الجنة وواحد في النار. لماذا؟ لأن الله عز وجل وضعه أمام نجدين، يعني طريقين، أحدهما يوصله إلى النعيم الخالد والآخر يوصله إلى الشقاء الخالد، وهو الذي سيحكم لنفسه أو على نفسه. ولذلك الباري هيأ له سلفا مقرا هنا ومقرا هناك. طيب ما الذي يخصص أخيرا مقعده في الجنة أو مقعده في النار؟ هو سلوكه الذي يتم باختياره، سلوكه الذي يتم باختياره. وإلا إذا كان رب العالمين شاء لزيد من الناس أن يدفع دفعا إلى الجنة، إما بيكون إلا محل واحد الجنة. وإذا كان شاء الباري أن يدفع زيد من الناس دفعا إلى مقت الله وسخطه، إلا ذا ما يكون إلا محل واحد اللي هو النار. واضح؟ لا، كل واحد له مقعدان، ثم إنه هو الذي يخصص له لنفسه الواحد منهما وينسخ الآخر. على ضوء هذا الحديث نفهم كلام سيدنا رسول الله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. صح. ربي عز وجل خلقني وعلم في سابق غيبه، ما هذا القضاء والقدر؟ هذا هو القضاء. فعلم في سابق غيبه أني سأنقاد لفطرتي، أستجيب لفطرتي وأستجيب لما يقرره عقلي، وأتحمل من رعوناتي وأبذل الجهد في سبيل ذلك. علم الله عز وجل هذا مثلا، ونحن نتفاءل كل واحد منا إن شاء الله من هذا القبيل. طيب علم الله أني سأختار هذا. لما علم الله عز وجل أنني سأتوجه هذه الوجهة، إذن هذا ممن سيكون مقعده الجنة، وممن ينسخ مقعده في الجنة مقعده الآخر في النار. في الباري عز وجل عندئذ ماذا يصنع؟ يسهل لي سبيل الخير، يسهل لي سبيل الانضباط بأوامر الله، يجعل انضباطي بأحكام الله خفيفا علي. نعم، إذا دعيت إلى الصلاة ونادى المنادي أجدني منتفعا إلى الصلاة، إذا دعا الداعي إلى الحج إلى بيت الله الحرام وقد فرض الله علي الحج إلى بيتي الحرام أجدني مشتاقا إلى ذلك. الأمور تكون الأمور التي يحبها الله ميسرة لي، وتكون يعني مشاعري كلها متجهة إليه. ييسر الله عز وجل لي السبيل إلى الشيء الذي علم الله أني سأختاره، أليس كذلك؟ ما عاد في إشكال. وإذا كان زيد من الناس علم الله في سابق غيبه أن الفطرة لن تفيده، عندما يكبر ينحاز إلى عصبياته، إلى رعوناته، إلى استكباره، نعم يلغي نداء عقله، يعرض عن التفكير والمحاكمة العقلية التي يدعون إليها كتاب الله عز وجل. علم الله عز وجل أن كل العظات لم تفيده وكل النظر لم تحركه، نعم علم الله ذلك. طيب هذا الإنسان الذي علم الله أنه سيجمع إلى الاستكبار، سيجمع إلى الغواية، إلى الشيء الذي نقول، ييسره لما اختاره لنفسه، ييسر هذا لهذا النهي وييسر ذاك لذلك النهي. وهذا معنى كلام رسول الله اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في خلق وفي علم أزلي. علم الله سبحانه وتعالى أني عندما أخلق سأنقاد لفطرتي ولا سوف أستجيب لعقلي. العلم أزلي، علم أنني عندما أخلق سأستجيب. وعندئذ عندما أخلق ييسر الله عز وجل وقد خلقت السبيل المنسجم مع ما علمه الله عز وجل من اختياراتي. نعم. أما الآخر الذي أضله الله على علم، هو يقول كيف أضله على علم؟ لا، أضله الله على علم عندما استكبر، عندما قيل له انظر بعينيك إلى هذه المكونات واقرأ فيها سطور دلالتي على المكون، قال لا. نعم. قيل له طيب اسمع بيقول لك كلام الله سبحانه وتعالى وتدبر، لا. طيب تأمل بعقلك يا أخي، استعمل عقله وفكره وأذنه وبصره لرغائبه وشهواته وأهوائه. طيب. إذن هذا الإنسان في الواقع حتى لو علم، العقل موجود، لو علم علمه لا يفيده شيئا. ألا ترون أن في جنبات الأرض أناس يعلمون كما تعلمون وأعلم وأكثر، ومع ذلك لا ينقادون لهذا الدين إطلاقا. لماذا؟ لأنهم استجابوا للكبرياء. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه كناية عن الاستكبار. طيب هذا معنى قوله تعالى أضله الله على علم. فما الإشكال في هذا الحديث؟ في إشكال؟ لا يوجد إشكال. المهم أن نعلم أن الله ييسرك وقد خلقك لما قد خلقت من أجله، خلقت للنعيم. لماذا؟ لأن الله علم في الأزل أنك ستنقاد إلى نداء فطرتك، ولسوف تستجيب لقرارات عقلك، ولسوف تتحرر من أسبقيات عصبياتك وكبريائك. ييسرك الله لهذا الأمر، لا إشكال إطلاقا في هذا الأمر. وهذا الكلام الذي أقوله طبعا ذكره العلماء من قبلي. حديث آخر أيضا فيه إشكال في أذان كثير من الناس، يروي البخاري وأبو داود والنسائي، وأظن أبو داود والترمذي والنسائي أيضا، نعم، من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، يعني تجادلا، فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، يعني بسبب أكلك من الشجرة التي نهاك الله عز وجل عنها. فقال له آدم يا موسى أنت كليم الله عز وجل، اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك بيده، يعني المنهج، أتلومني على أمر قدره الله علي؟ يقول رسول الله فحج آدم موسى، يعني تغلب آدم في هذا على سيدنا موسى. أكيد فيكم من يقول هذا هو سيدنا آدم يقول بملء فمه إن القدر، نعم، غلل يديه وأفقده حريته ففعل ما فعل تحت سلطان القدر الذي أفقده حريته، فكيف تقول أن القضاء علم الله بما سيختاره الإنسان؟ هذا هو كلام سيدنا آدم. ما الجواب عن هذا؟ أولا هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله عن آدم وموسى إنما هو في الحياة البرزخية، الحياة البرزخية بعد الموت وقبل قيام الساعة، هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس هذا الاحتجاج يعني جاريا بحياة كحياتنا اليوم، هذا سيكون يمكن يوم القيامة. نعم، إذن هذا الحوار إنما كان في الحياة البرزخية لكل منهم. أذكركم أيها الإخوة بما قلناه ونحن نشرح معنى القضاء والقدر. قلنا القضاء علم الله بكل ما سيقع في الكون، وهذا الذي يقع في الكون قسمان، قسم يقع باختياراتنا وإراداتنا، وهذا مما يقترن به التكليف، صلاتك، حجك، صومك، طاعتك، والعياذ بالله المعاصي التي تصدر من بعض الناس، كل ذلك داخل في القضاء، ولكنه يتم بإرادة منا وباختيار منا. القسم الثاني من القضاء ما يقع في الكون بدون اختيار وبدون إرادة، موت الإنسان، مرض الإنسان، ولادة الإنسان، وقوع حركة الارتعاش، حركات الكونية، زلازل، الخسوف، حركة الأفلاك، إلى آخر ما هنالك. هذا هو القسم الثاني من القضاء، لكنه من القسم الذي لا علاقة له بالاختيار، يتم بعلم الله وخلقه مباشرة بدون وساطة اختياراتنا. طيب أنا أسأل الآن السؤال التالي، عندما أكل آدم من الشجرة أكان أكله من الشجرة من القسم الأول أم من القسم الثاني؟ من القسم الأول. يعني أكل آدم من الشجرة كان من القسم الذي يقع في الكون بدون إرادته، بدون اختيارنا، وليس أكله من الشجرة من النوع الثاني، يعني من الأعمال التي تتم باختياراتنا وإراداتنا، لا أبدا، لأنه عندما أكل سيدنا آدم من الشجرة كان متذكر ولا كان ناسي؟ كان فنسي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. الناسي مكلف، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فأكل آدم من الشجرة مثل نوع القضاء الأول، مثل حركة الارتعاش بدون إرادة، مثل المرض بدون إرادة، مثل الموت بدون إرادة، مثل الولادة بدون إرادة. لو كان سيدنا آدم متذكرا غير ناسي يملك اختياره، إذن لقلنا إن آدم هو الذي اختار هذا، وقضاء الله في حقه مثل قضائه في حقنا عندما جئنا إلى هذا الدرس، عندما جئنا ندرس علما من علوم الدين، أليس كذلك؟ إذن فالقضاء الذي جرى بالنسبة لآدم هو من النوع الأول. وأنت لو فرضنا أنك نسيت أمرا من الأمور، عصيت الله عز وجل ناسيا أن هذه معصية، الباري ما بحسبك، كل شيء لا يمر عبر الإرادة الإنسانية خارج عن التكليف، كل أمر يصدر منك لا يمر عبر نفق أريد أم لا أريد، أفعل أم لا أفعل، يعني يقع بدون قصد منك، لا يحاسبك الله عز وجل عليه. نعم، لذلك سيدنا آدم عندما أكل من الشجرة لم يكن عمله من النوع الذي يكلف به، قال لكن كيف ربنا عز وجل قال فعصى آدم ربه، عصى، لا، هذه المعصية التي نقرأها في كتاب الله هي معصية لغوية وليست معصية اصطلاحية شرعية. لسيدنا آدم وهو في الجنة كان مكلفا، ما كان عالم التكليف، انتصار بالأرض لما قيل فإما يأتينكم من هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، لكن في الجنة هل كان هنالك تكليف؟ لا. إذا ما في عاصي طائع. نعم يقال إن والله أمره وأن ما نفذ أمره، اسمه معصية لكن لغوية وليست معصية شرعية يتعرض بسببها لعقاب. واضح هذا الكلام أظن، وهذا الكلام ينبغي أن نعلمه جميعا. طيب في حديث آخر يرويه أيضا مسلما في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وربما يرويه آخرون أيضا لكن لا أذكره، وموجود في صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد منكم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: اللهم مصرف القلوب، يعني يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى ما يرضيك. طيب إذا كان قلبي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلب هذا القلب، يعني يوجهه كما يشاء، ما عاد بيدي شيء، المقود هو بيدي، هذا هو الإشكال. ما الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال أرى أن نرجعه إلى درس قادم، لأن الوقت أوشك أن ينتهي، ونحن نريد أن نختم درسنا بدعاء. الواقع أيها الإخوة أننا سنمضي الدرس القادم أيضا بالأجوبة على الإشكالات التي قد تخطر في البال أمام مسألة القضاء والقدر، لكن سننهي الأجوبة عن هذه الأسئلة بالجواب الأخير الذي يحل المعضلة حلا تاما بعد الحديث العلمي اللي نحن هلا عم نمارسه، ألا وهو موقف العبودية. لابد لمن يريد أن يعانق الفهم الدقيق لقضاء الله وقدره بعد هذه الرحلة العلمية، لابد أن يقف تحت مظلة العبودية لله. إذا وقف تحت هذه المظلة انتهت المشكلة وارتاح وأراح نهائيا، ولسوف نجيب عن بقية الأسئلة العلمية ونختمها إن شاء الله بهذا الموقف الذي ينبغي أن ينتهي إليه كل مسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما شكرناك حق شكرك، نحن عبادك الضعفاء وأنت ربنا الغني عنا. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام بافتقارنا إليك وبغناك عنا أن تصفح عنا صفحك الجميل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك سؤال العبد الفقير المسكين البائس المنكسر الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك يا ربي سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته وقد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام، يا من يسمع الساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه شيء من أمورنا. نحن عبيدك وأنت مولانا، أعطي في هذه الساعة المباركة كل واحد منا سؤله يا ربي بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب دخلنا في حابك ودخلنا في ساحة إكرامك وتحلقنا حول مائدة إحسانك. يا رب أنت أجل من أن تدعنا ننفض عن مجلس رحمتك وعطائك هذا مخيبين. لا يا ذا الجلال والإكرام، حاشاك حاشاك أن تخيبنا، وقد دخلنا في ساعة إكرامك وتحلقنا حول مائدة إنعامك يا رب العالمين. يا رب أكرمنا ولا تهنا، يا رب أعطنا ولا تحرمنا، يا رب زدنا ولا تنقصنا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب مائدتك مبسوطة للطائعين والعاصين، أفتحجبنا ونحن عبادك المؤمنون بك الداخلون في ساعة فضلك وإحسانك؟ أفتحجبنا عن كرامتك، عن عطائك، عن نعمك؟ حاشاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كف أيدي الطغاة عن المسلمين وديارهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم سخطك، اللهم أنزل عليهم صاعقة من صواعق مقتك وغضبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بغيرتك على قرآنك، وبغيرتك على إسلامك، وبحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، أن تجعل المسلمين في سائر بقاع العالم الإسلامي في حماك، في كلاءتك، وأن تنصرهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام. انصرنا وانصرهم على أنفسنا وأنفسهم يا رب العالمين، وانصرنا بعد ذلك على أعدائك وعدونا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك. يا رب قلوب عبادك بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، افرق قلوبنا وقلوب سائر المسلمين وقادة المسلمين إلى ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم يا مجيب السائلين، يا مفرج كرب المكروبين، استجب دعاءنا في هذه الساعة المباركة. نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه إلا استجبت دعاءنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.